أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على كافة أنبياء الله ورسله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فأسأل الله تعالى أن يجزيه خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا على حسن أداء رسالته، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يحشرنا في زمرته إن شاء الله تعالى. وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. وصورة الأنبياء مليئة بالإشارات الكونية، ومن الغريب أن هذه الصورة تضم في ثنايا آياتها حقيقة خلق السماوات والأرض وحقيقة إفنائهما في الآخرة. وهذه ومضى معجزة للغاية أن في صورة واحدة يحدثنا ربنا تبارك وتعالى عن كيفية خلق السماوات والأرض وعن كيفية إفنائهما في صورة واحدة. وسوف نتحدث إن شاء الله تعالى عن قضية خلق السماوات والأرض في مقام آخر، ولكن أركز هنا على الجزء الأخير من هذه الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. حقيقة علمية لم يصل الإنسان إلى إدراكها إلا في القرن العشرين، ونزولها في كتاب الله بهذا الوضوح وبهذا الشمول وبهذه الدقة هو أمر معجز للغاية. وجعلنا من الماء كل شيء حي تشمل حقائق كثيرة عدة، أولها أن الماء يشكل الغالبية العظمى من أجساد الكائنات الحية. فالإنسان في مرحلة الجنين يكون الماء أكثر من 90% من كتلة جسده، والإنسان البالغ تصل نسبة الماء في جسده إلى حوالي 70%، تتفاوت قليلا من فرد إلى آخر لكنها لا تقل عن 70%. في النباتات الماء هو العنصر الأساسي في بناء أجساد النباتات. جسم النبات من بذور وسيقان ومجموع خضري بما فيه الفروع والأوراق وزهور وثمار. أجساد الحيوانات الماء هو المكون الأساسي لأجساد هذه الكائنات الحية. قد يتخيل بعض الناس أن المقصود من الآية الكريمة هو هذا المعنى بالذات، أن الماء يكون الغالبية العظمى من أجساد كل الكائنات الحية، إنسها وحيوانها ونباتها. ولكن نرى في هذه الومضة القرآنية العظيمة معاني عديدة أخرى، منها أن الحياة الباكرة خلقها ربنا تبارك وتعالى أصلا في الماء. فكثير من الناس يتخيل أن الحياة قد بدأت منذ سنوات قليلة، ويقيس الإنسان بمتوسط عمره، ولكننا ندرك أننا نحيا على أرض يقدر عمرها بحوالي 5,000 مليون سنة، وأقدم صخور 4,600 مليون سنة، وأقدم أثر للحياة على الأرض يعود إلى 3,800 مليون من السنين. هذه الحياة الباكرة بدأت نشأتها وخلقها في الماء، وظلت الحياة في الماء لملايين من السنين. يعني لم يخلق ربنا تبارك وتعالى الحياة على اليابسة إلا بعد أن عاشت الحياة في بحار الأرض وبحيراتها وكتلها المائية لعدة ملايين من السنين. فأقدم أثر للحياة الأرضية لا يتعدى 400 مليون سنة، بينما أقدم أثر للحياة في الماء تعود إلى 3,800 مليون من السنين. ولذلك حينما يقول ربنا تبارك وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، لا يعني ذلك فقط أن الماء يكون النسبة الغالبة من أجساد الكائنات الحية، بل يعني أيضا أو يشير إلى هذه الحقيقة التي لم يدركها العلم المكتسب علم الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، أن الحياة الباكرة قد خلقها ربنا تبارك وتعالى في الماء، وأن الحياة ظلت في مياه الأرض لعدة ملايين من السنين حتى شاءت الإرادة الإلهية بعد أن هيأت للأرض اليابسة للحياة، شاءت الإرادة الإلهية أن يخلق ربنا تبارك وتعالى الحياة الأرضية منذ حوالي 400 إلى 450 مليون سنة الماضية. هذا المعنى أيضا يحتوى في هذه الومضة القرآنية المبهرة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ليس هذا فقط، بل إن العلم يؤكد لنا الآن على أن كافة الأنشطة الحيوية لا يمكن أن تتم في غيبة الماء. فمثلا عملية التمثيل الضوئي في النبات، يمتص النبات الماء من الأرض أو من التربة عن طريق جذوره، ويمتص مع هذا الماء ما يسمى بالعصارة الغذائية، ما يتوفر للنبات من عناصر الأرض ومركباتها. وقد أعطى ربنا تبارك وتعالى لكل ثمرة، لكل بذرة، القدرة الكافية على أن تختار من عناصر الأرض ومركباتها ما تحتاجه في بناء أجسادها وزهورها وثمارها. ويصعد هذا الماء إلى الأوراق، والأوراق قد جعل لها ربنا تبارك وتعالى صبغة خاصة سمى الصبغة الخضراء أو الصبغة المخضرة أو اليخضور. وأعطى ربنا تبارك وتعالى هذه الصبغة في أوراق النباتات القدرة على أن تمتص طاقة الشمس وتستخدم هذه الطاقة في تحليل الماء الذي صعد إليها من التربة. والماء مكون من الهيدروجين والأكسجين، فتحلله إلى عناصره الأولى الهيدروجين والأكسجين. ينطلق الأكسجين ليعين على تلطيف الجو وتهيئة المناخ الأرضي لاستقبال الحياة الأرضية، فقد كان تركيب هذا الغلاف في بدء خلق الأرض لا يسمح لحياة أرضية أن تعيش على الإطلاق. فكان النبات يأخذ ثاني أكسيد الكربون من الجو، ويأخذ الماء من التربة، ويحلل هذين المركبين إلى عناصرهما الأولية، فيأخذ من ثاني أكسيد الكربون ذرة الكربون ويبني بها مع ذرة الهيدروجين التي استخلصها من الماء، يبني العديد من المركبات العضوية المعقدة التي تسمى باسم الكربوهيدرات. وهذه من أمثال مواد النشا، السكريات مختلف أشكالها وألوانها، ويبني بذلك خلايا جسده كما يبني ثماره المتعددة الألوان والمذاقات والطعوم. هذه العملية لا يمكن أن تتم في غيبة الماء، ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. نفس الشيء في أجساد الأناسي وغير الإنسان من حيوانات الأرض، نجد أن كل عمليات تمثيل الغذاء وإخراجه وهضمه والاستفادة به لا يمكن أن تتم في غيبة الماء. ولذلك نقول أن نشاط الخلية الحية لا يمكن أن يتم في غيبة الماء على الإطلاق. ولذلك نرى في هذه اللمحة القرآنية المعجزة من المعاني ما لا يمكن أن يوجز في مثل هذه الكلمات: وجعلنا من الماء كل شيء حي. أن الله تعالى يشير إلى كم من هائل من حقائق الأرض، منها أن كل الكائنات الحية تنبني أجسادها من الماء، أن كل العمليات الحيوية لا يمكن أن تتم في غيبة الماء، وأن الحياة قد خلقها ربنا تبارك وتعالى في الماء وبقيت في الماء لعدة بلايين من السنين حتى شاءت الإرادة الإلهية أن تهيئ اليابسة لاستقبال الحياة الأرضية، فخلق ربنا تبارك وتعالى الحياة الأرضية. وهي حكمة بالغة من الخالق سبحانه وتعالى أن جعل خلق النباتات سابق لخلق الحيوانات، وخلق كل من النبات والحيوان سابق لخلق الإنسان، حتى تهيأت الأرض بغلافها المائي وغلافها الغازي وغلافها الحياتي لاستقبال هذا المخلوق المكرم الذي يصفه ربنا تبارك وتعالى بأعظم آيات التكريم، فيقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه الإشارة القرآنية المبهرة التي جاءت في سياق آية واحدة في جزء من آية، أولم يرى الذين كفروا، والخطاب هنا للذين كفروا حتى يقيم ربنا تبارك وتعالى عليهم الحجة البالغة. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، والرتق في اللغة عكس الفتق، الرتق هو الجمع واللم والتكديس، والفتق هو الانفجار والانتشار والانتفاخ، كانتا رتقا ففتقناهما، يعني أن كل مادة السماوات وكل مادة الأرض كانت في نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، فجرها ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته، فكانت هذه الغلالة الدخانية الهائلة التي يصفها ربنا تبارك وتعالى بقوله عز من قائل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الله خلق كل هذه الأجرام السماوية على تعدد أشكالها وأحجامها ومادة بنائها من هذا الدخان الأولي الذي أنتجه ربنا تبارك وتعالى بأمره لهذه النقطة البدائية أن تنفجر. ومن هذا الدخان خلق الله تعالى كل شيء، ونحن نرى في صفحة السماء الآن أن الله تعالى يخلق لنا من غاز الهيدروجين كل العناصر، أكثر من 100 عنصر يعرفها الإنسان، متباينة في صفاتها الطبيعية والكيميائية، متباينة في أوزانها وكتلها، متباينة في خصائصها وصفاتها، يخلقها ربنا تبارك وتعالى كلها من غاز الهيدروجين. فحينما يقول ربنا تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، ندرك تمام الإدراك مما نراه الآن في صفحة السماء مدى طلاقة القدرة الإلهية التي أبدعت هذه الصنوف المتعددة من العناصر والمركبات وأنماط الحياة وثمار النباتات، كلها من غاز واحد، مما يشير إلى وحدة الخالق سبحانه وتعالى. يقول رب العالمين: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، ثم يتبع ذلك مباشرة بقوله عز من قائل: وجعلنا من الماء كل شيء حي، لأنه لو لم يخرج لنا ربنا تبارك وتعالى هذا الماء وهو جزء من الدخان الكوني، لو لم يخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض ما أمكن لهذه الأرض أن تكون صالحة للحياة، وما وجدت عليها حياة على الإطلاق. ولذلك يأتي بهذه الحقيقة مباشرة بعد ذكره العملية الكبرى في خلق السماوات والأرض، وهي عملية الرتق والفتق، كانتا رتقا ففتقناهما. ويسمي العلماء هذه العملية بنظرية الانفجار العظيم التي سنفصلها إن شاء الله تعالى في مقام آخر. ولكن كما أشرت، يعني يذهل الإنسان لهذه الحقيقة التي لم يصل إليها إدراك العلماء إلا في مطلع القرن العشرين، وثار من حولها جدل طويل، ولا يزال إلى يومنا هذا تأتي هذه الحقيقة في كتاب أنزل من قبل 14 قرنا على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، وتأتي بهذا التفصيل الشمولي الدقيق والخطاب للكافرين الذين أنكروا وجود الله أو أشركوا به أو ضلوا عن هدايته، فيقول: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ثم تستمر الآيات تستعرض طبعا كثير من مراحل الخلق، تسوية الأرض، تكوين الجبال، خلق الحياة، تبادل الليل والنهار، كل هذه من الآيات الدالة على طلاقة القدرة الإلهية. ويقول رب العالمين في نفس الصورة يشير إلى عملية إنقاص الأرض من أطرافها، فيقول: بل متعنا هؤلاء وآبائهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون، وهي مرحلة حقيقية من مراحل تهيئة الأرض لاستقبال الحياة، وتهيئة الأرض لإخراج الماء، وتهيئة الأرض لاستقبال الأنماط المختلفة من الحياة النباتية والحيوانية التي مرت بمراحل طويلة. ثم تختتم الصورة المباركة بهذه الومضة المعجزة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وانظروا معي إلى دقة التعبير القرآني الذي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني كما بدأ خلق السماوات والأرض من نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة. سيعيدها ربنا تبارك وتعالى سيرتها الأولى، يعود هذا الكون كله بأبعاده الشاسعة وأجرامه المتناهية ومكوناته المختلفة، يعيدها ربنا تبارك وتعالى إلى نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، لتشهد له سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة الذي خلق والذي هو قادر على إفناء ما قد خلق وعلى إعادة بعثه من جديد. ولذلك تشير الآية الكريمة أيضا في سياقها، تشير السورة الكريمة أيضا في سياقها إلى قول الحق تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. خطاب للذين أشركوا بالله غيره من مخلوقاته حتى يحذرهم ربنا تبارك وتعالى من خطر الشرك، وإن الشرك لظلم عظيم. هذه الومضة القرآنية المبهرة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، حقيقة كونية لم يدركها الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، وورودها في سورة الأنبياء بهذه الدقة البالغة مما يشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق، ويشهد القرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، فلا يمكن لعاقل أن يتخيل مصدرا لهذه الحقيقة العلمية الرائعة قبل 14 قرنا غير الله الخالق سبحانه وتعالى. ومثل هذه الومضات تشهد لله بالألوهية وبالربوبية وبالوحدانية، كما تشهد لخاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.